بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أنا في آخر درس ما ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في فصل الحث على لزوم العلم والمداومة على طلبه، قال رحمه الله: قال: ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان. أخبرنا حامد بن محمد ابن شعيب البلخي ببغداد، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. والمناسبة في ذكر هذا الباب وذكر هذا الفصل الحث على الصمت وحفظ اللسان، بعد أن ذكر إصلاح القلب والسريرة، لأن الإنسان إنما هو بقلبه ولسانه، فإذا صلح القلب واللسان واستقاما صلح الإنسان واستقام، وإذا فسد القلب واللسان واستقام ولم يستقيم فسد الإنسان. فالإنسان إما ظاهر وإما باطن، والظاهر يدل عليه اللسان من صلاح أو فساد، والباطن هو بما في القلب من صلاح أو فساد. ولذا جاء في حديث في الصحيحين في حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد في سنن الإمام الترمذي، روي مرفوعا وروي موقوفا، وصحح الإمام الترمذي وغيره الموقوف على أبي سعيد: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا والجوارح تكثر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهذه الأحاديث تدل على أن صلاح الجسد بصلاح القلب، وفساده بفساد القلب، وهكذا استقامة الجوارح باستقامة اللسان، واعوجاجها باعوجاج اللسان. فلذا كان من أول ما نبه عليه ابن حبان رحمه الله في هذا الكتاب المبارك إصلاح القلب، ثم أتبعه بإصلاح اللسان. وذكر حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. الكلام الذي يتكلم به الناس على ثلاثة أقسام: إما خير محض، وإما شر محض، وإما كلام مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يؤمن أن المؤمن يتكلم بالخير فقط، وإن لم يجد خيرا سكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أما الكلام المحرم فواضح، لا يجوز الكلام به ولا التلفظ به. وأما الكلام المباح فغالبا كما سيأتي في آثار كثيرة أن الكلام المباح يجر بعضه بعضا حتى يوقع في الكلام المحرم. فإذا كان الكلام المباح يجره إلى الحرام معناه أن اجتنابه له من أوله أحسن. وهذا الحديث العامل به قليل، حقا إن العامل به قليل، الذي يقول الخير فقط ويجتنب الشر المحض ويجتنب الكلام الذي ليس بخير ولا شر. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل إصلاح السريرة ولزوم العلم. إذا ركب المطيئة، إذا عمل بما سبق، أصلح سريرته ولازم العلم، أن يبلغ مجهوده حينئذ في حفظ لسان حتى يستقيم له، إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العطب. وقد جاء هذا عن أبي بكر رضي الله عنه بسند صحيح أو حسن، أن اللسان هو الذي يورد العبد موارد العطب. جاء عند أبي يعلى أن عمر اطلع على أبي بكر وهو يمد لسانه، يمد ويجر إلى الخارج، إلى خارج فمه، فقال له عمر: استغرب من هذا الصنيع، ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا أوردني الموارد، أي موارد العطب. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من الجسد شيء إلا وهو يشكو إلى الله تعالى حدة اللسان. قال: إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العطب، والصمت يكسبه المحبة والوقار، ومن حفظ لسانه أراح نفسه. والرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، كون الإنسان يتكلم بعد أن صمت أحسن من أن يتكلم بالخطأ ثم يريد يتدارك. والصمت منام العقل والمنطق يقظته. حدثنا محمد ابن زنجويه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن لقمان قال: إن من الحكم الصمت وقليل فاعله. وهذا رجال عن أنس ثقات، ظاهر سند الصحة لكن منقطع بينه وبين لقمان. قال: وانشدني الكريزي: أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من عيه، حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون، فزناه وليك محكما ذا قلة، إن البلاغة في القليل تكون. أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا جعفر بن نوح حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع قال سمعت مالك بن أنس يقول كل شيء ينتفع بفضله، الفضل هو الزائد، كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يضر، أي إذا زاد عن حاجته، إذا زاد عما ينبغي أن يكون عليه، بل جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال حتى في مجلس الحديث قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، بل حتى في الموعظة إن لم يكن هناك حاجة كما قال سفيان رحمه الله من لم تنفعه قليل الموعظة لا يزداد بكثيرها إلا شرا. فيتكلم بقدر الحاجة في موعظة أو نصح أو درس أو كلام مباح أو بقدر حاجته، ويجتنب الفاضل الزائد الذي لا معنى له. قال أخبرنا القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال قال أبو الدرداء لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو متكلم عالم. منصت واع أي يستمع ويعي الكلام، أو متكلم بعلم يفيد الناس. والأثر هذا رجاله ثقات وله طرق، إلا أنه منقطع بين سعيد بن عبد العزيز التنوخي وأبي الدرداء، فسعيد ثقة ثبت إلا أنه من الطبقة السابعة، وهذه الطبقة طبقة من لم يدرك أحدا من الصحابة. فهو منقطع. قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل ألا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه، لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلة فإن الصمت في وقته مرتبة عالية، ومن جهل بالصمت عيب المنطق. قال في الحاشية أي أنه إذا صمت اتهم بالجهل، فكذلك إذا تكلم بكلام فاسد سيتهم بالجهل أيضا وهو العي. من جهل بالصمت عيب المنطق، أي لا يستطيع يتكلم ويفصح. والإنسان إنما هو صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان، والله عز وجل رفع درجة اللسان على سائر الجوارح، فليس منها شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع، ولا أعظم ذنبا منه إذا جنى. بل دخول الإسلام لا يكون إلا باللسان بالشهادتين. وهكذا أركان الإسلام كالصلاة كالإهلال بالحج لا يكون إلا باللسان. قد يكفر الإنسان أيضا بكلمة فأجره عظيم وذنبه عظيم. وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل ولم يكن منه النفع فالصمت أيسر، فلا تبد قولا من لسانك لم يرض مواقعه من قبل ذاك التفكر. أخبرنا ابن قتيبة حدثنا هارون بن محمد ابن بكار قال سمعت أبا مسهر ينشد هذا البيت قد أرى كثرة الكلام قبيحا كل قول يشينه الإكثار. قال أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا محمد بن داود بن سليمان الرملي قال حدثنا المسيب ابن واضح قال سمعت ابن المبارك يقول تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. قال أخبرنا محمد بن سليمان ابن فارس حدثنا محمد بن علي الشقيقي أنبانا إبراهيم ابن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول شيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقد شرح هذا ابن القيم رحمه الله شرحا مفيدا في مدارج السالكين وزاد عليها، فماذا زاد ابن القيم من مفسدات القلب؟ ها؟ كثرة النوم، وأيضا ها؟ الضحك، قال وكثرة التمني، خمس من مفسدات القلب. وأصلها هذا الكلام عن الفضيل بن عياض. قال أخبرنا أبو يعلى حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال سمعت يحيى بن اليمان، ويحيى بن اليمان تقدم معنا فيه ضعف، يقول قال سفيان أول العبادة الصمت ثم طلب العلم ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره. قال حدثنا عمرو ابن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا العتبي عن وهب بن جرير عن أبيه قال قال الأحنف بن قيس الصمت أمان من تحريف اللفظ وعصمة من زيغ المنطق وسلامة من فضول القول وهيبة لصاحبه. وهذا الأحنف من التابعين، تأمل هذا الكلام عنه. الصمت أمان من تحريف اللفظ، ما غيرت الألفاظ إلا بالكلام، فإذا صمت الجاهل سلمت الألفاظ من التحريف. وعصمة من زيغ المنطق، الزلل في الكلام، وسلامة من فضول القول وهيبة لصاحبه. وكان الأحنف مشهورا بذلك بالصمت، حتى جاء عنه وفي غالب ظني أن السند إليه صحيح أو حسن أنه ذهبت عينه فلم يشعر به من حوله من 20 سنة، عميت إحدى عينيه لم ير بها ولم يعلم من حوله، وبقي نحو 20 سنة على ذلك. ومن الآثار المشهورة عنه أنه قال قال جنبوا مجالسكم ذكر النساء وذكر الطعام، فإني أكره أن يكون الرجل وصافا لفرجه وبطنه. وله كلام كثير من هذه الحكم التي يرشد فيها حفظ اللسان إلا عما ينفع، ككلامه رحمه الله الذي تكلم به. قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلا أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. قال في الحاشية مطبق أي مغلق، لا يعي الخير ولا يهتز للحق. وهذا حقا، ما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت. إنما يندم الإنسان إذا سكت على الخير، إذا سكت عن أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو سكت عن بيان علم في وقت حاجة إليه أو نحو ذلك، وإلا فلا يندم على السكوت، إنما يندم على الكلام. والكلمة إذا لم تتكلم بها فأنت مالك لها، فإذا تكلمت بها كانت مالكة لك. فالكلام ملكك ما لم يخرج من فمك، فإن خرج من فمك فأنت ملكه. قال: واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها. هو أداة يظهر بها البيان، أي يبين بها الإنسان ما يريد، يشرح ما في نفسه. وشاهد يخبر عن الضمير، قريب من معنى الأولى، يخبر بها الإنسان عما في ضميره. وناطق يرد به الجواب، أي إن خاطبه أحد يرد بلسانه. وحاكم يفصل به الخطاب، وشافع تدرك به الحاجات، استعمله في الشفاعة في الخير. وواصف تعرف به الأشياء، يصف الأشياء حتى يعرفها السامعون. وحاصد تذهب به الضغينة، كذا عندكم في كل النسخ حاصد، هل في نسخة غير ذلك؟ ها؟ إيش؟ لا بعده. وحاصد تذهب به الضغينة، أي أنه يكون سببا في الصلح وإخراج الضغينة من القلوب. ونازع يجذب المودة، ومسل يذكي القلوب، ومعز ترد به الأحزان. ولقد أحسن الذي يقول: إذا كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارا. أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد قال: حدثنا كثير بن عبد الله التميمي، حدثنا العلاء بن سعيد الكندي، حدثني أبو حية قال: كنت أماشي إسماعيل بن سهل وكان أحد الحكماء، فقال لي: ألا أخبرك ببيت شعر خير لك من 10,000 درهم؟ فقلت: بيت شعر خير من 10,000 درهم؟ قال: أيما أحب إليك، نفسك أو 10,000 درهم؟ قال: قلت نفسي. فأنشأ يقول: اخفض الصوت إذا نطقت بليل، والتفت بالنهار قبل المقال. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كعيي، العيي الذي لا يحسن النطق، وناطقا كعيي أي يقلل من الكلام كأنه عيي، ولا يستطيع الكلام، هو في الحقيقة ناطق. أن يكون ناطقا كعيي، وعالما كجاهل، وساكتا كناطق، لأن الكلام لا بد له من جواب، والجواب لو جعل له جواب لم يكن للقول نهاية، وخرج المرء إلى ما ليس له غاية. والمتكلم لا يسلم من أن ينسب إليه الصلف والتكلف، والصامت لا يليق به إلا الوقار وحسن الصمت. وكما قيل: كم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف، ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وكم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم. رب إذا تكلم زاد في عينك إجلالا، أو انخفض إذا تكلم بكلام قبيح. وإذا كان صامتا قد يكون معجبا. ورب إنسان يتكلم بما لا معنى له فيسقط من العين. تعرفون قصة أبي حنيفة؟ لما سأله رجل، دخل رجل عليه هيئة حسنة فهابه أبو حنيفة، وكان أبو حنيفة مادا لرجليه، فلما دخل هذا الرجل رفع أبو حنيفة رجليه هيبة له. قال له: يا أبا حنيفة، متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال الرجل: أرأيت إن لم تغرب؟ قال: يمد أبو حنيفة رجليه. كيف إن لم تغرب؟ ما هذا السؤال؟ هابه، فلما سأل هذا السؤال مد رجليه. فكم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم. فلا يتكلم الإنسان إلا بما يراه خيرا، ولا يتكلم إلا بكلام يفكر فيه وفي معناه. من أحسن الكلمة التي جاءت عن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، الإمام الزاهد العالم، قال: ما تكلمت كلمة منذ عرفت نفسي إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. ما تكلمت كلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله، أي ما يتكلم بكلام إلا وينظر هل هذا الكلام يصلح، وهل له عذر في الكلام به. قال: ولقد أحسن الذي يقول: حتف امرئ لسانه في جده أو لعبه، بين لها مقتله ركب في مركبه، ولها قطعة اللحم التي تكون من أعلى الفم إلى الداخل. أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري، حدثنا الغلابي، قال: حدثنا ابن عائشة. وابن عائشة هو عبيد الله ابن محمد ابن عائشة، يقال له العيشي والعياشي، ثقة كريم جواد. قال: حدثنا دويد ابن مجاشع عن غالب بن القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب: يا أحنف، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وهذا أثر وصية من أمير المؤمنين. الأثر له طرق أخرى، له طريق أخرى عند الشهاب في مسنده وابن عساكر في تاريخ دمشق عن صالح المري عن مالك بن دينار به، وفي إسناد ضعف في حجاج بن نصير ضعيف. ولو طريق ثالثة عند ابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق وفي ضعف أيضا يسير كأن فيه انقطاعا، ولكن الأثر من هذه الطرق ثابت مشهور عن عمر، وصية عظيمة. انظر هذا الأحنف الذي كان يوصي بالصمت أدبه عمر وعلمه عمر: يا أحنف من كثر كلامه كثر سقطه، والسقط يطلق على الخطأ ويطلق أيضا على الشيء الذي لا قيمة له، يقال فلان من سقط المتاع أي لا قيمة له، ومراد بسقط المتاع أي الشيء اليسير الذي إذا سقط من متاع الإنسان لا يأخذه ولا يلتفت إليه ولا يبالي به. فمن كثر كلامه كثر سقطه، كثر خطأه بلا شك. ومن كثر سقطه أي كثرت أخطاؤه، يخطئ ولا يبالي بين الناس، قل حياؤه، يقل منه الحياء إذا كان يخطئ دائما بين الناس ولا يبالي. ومن قل حياؤه قل ورعه، يرتكب المحارم لأنه لا قد قل الحياء فيتجرع على ما حرم الله. ومن قل ورعه مات قلبه. وما أحسن ما قيل موافقا لهذا الأثر: وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. قال: وأنشدني الأبرش ما ذل ذو صمت وما من مكثر إلا يذل وما يعاب صموت. إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. أنبأنا ابن قتيبة حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت علي بن بكار يقول: جعل الله لكل شيء بابين، أي وإذا أغلق البابان أغلق خلاص، وجعل للسان أربعة أي للتشديد عليه: الشفتين مصراعين، والأسنان مصراعين، يعني باب بعد باب، بابان في الداخل ثم بابان خارج منهما، كل ذلك لحبسه. وهذه حكمة أن كل شيء جعل الله له بابين، وإذا أغلق البابان انغلق، وأما اللسان فجعل الله له أربعة أبواب: بابين من داخل وبابين من خارج. أنبأنا بكر بن أحمد ابن سعيد الطاحي بالبصرة قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أنبأنا محمد بن يزيد بن خنيس عن وهيب ابن الورد أن شابا كان يحضر مجلس عمر ابن الخطاب ويحسن الاستماع ثم ينصرف من قبل أن يتكلم، ففطن له عمر فقال له: إنك تحضر مجلسنا وتحسن السماع ثم تنصرف من قبل أن تتكلم. فقال له الشاب: إني أحضر فأتوقى وأتنقى وأصمت فأسلم. وهذا الأثر رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وهيب ابن الورد ثقة لكنه من الطبقة السابعة لم يدرك الصحابة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، ويعلم أنه إنما جعل له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول. جعل الله للإنسان أذنين والفم واحد ليكون الذي يسمعه أكثر من الذي يتكلم به، لأنه إذا قال ربما ندم، وإذا لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال. والكلمة إذا تكلم بها ملكته، وإذا لم يتكلم بها ملكها. نعم، إذا خرجت الكلمة ملكت الإنسان. رب إنسان أخطأ، بل رب إنسان قتل بلسانه. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الفرسان. فإذا خرجت الكلمة ملكت صاحبها المتكلم بها. والعجب ممن يتكلم بالكلمة، إن هي رفعت ربما ضرته، وإن لم ترفع لم تضره، كيف لا يصمت؟ ورب كلمة سلبت نعمة، بل رب كلمة أودت بحياة، وجعلت صاحبها من سكان المقابر. سبب جعله الله كلام بلسانه. ذكر عن المتنبي وهو القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. انظر كيف تفاخر، ما جعل شيء من المكارم ذكره: العلم والجهاد والشجاعة، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فلما وقعت بعض المعارك أراد أن ينصرف يفر، فمسكه خادمه قال: ألست القائل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فأين تذهب؟ فرجع وقتل. فقالوا: قتله بيت من الشعر. المتنبي قتله بيت من الشعر. قال: أخبرنا أحمد بن قريش ابن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم ابن علي الذهلي قال: أنشدني رجل من ربيعة: لعمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مذلل. سيأتي هذا أثر عن ابن مسعود: على فيك مما ليس يعنيك شأنه، بقفل وثيق ما استطعت فأقفلي، فرب كلام قد جرى من ممازح، فساق إليهم سهم حتف معجل، وللصمت خير من كلام بمأثم، فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي. أخبرنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى وهو الأشدق الدمشقي قال: قال أبو الدرداء: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما أو إثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا إلا حديثا في ذات الله تبارك وتعالى. والظاهر أنه منقطع أيضا، رجال ثقات إلا أنه منقطع. سليمان بن موسى الأشدق من الطبقة الخامسة، وهي طبقة من لم يلقوا إلا القليل الواحد والاثنين من الصحابة. قال: حدثنا محمد بن عيسى القزاز حدثنا معروف بن الحسن الكتاني كذا ضبطه عندنا بالكسر قال حدثنا كثير بن هشام عن عيسى بن إبراهيم عن سعيد بن أبي سعيد عن كعب قال العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في السكوت. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم أو أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى القطان كلهم ثقات عن شعبة قال من الناس من عقله بفنائه، والفناء هو المتسع الذي أمام الدار، مثل ما يقول اليوم سور البيت أو الحوش. من الناس من عقله بفنائه، ومنهم من عقله معه، ومنهم من لا عقل له. يعني شعبة جعل الناس ثلاثة، منهم من يكون عقله معه، عقله معه، ومنهم من يكون عقله خارج البيت لكن قريب، ومنهم من لا عقل له. قال فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم، لأن عقله معه فلا يخرج شيء إلا أبصره وعلمه قبل أن يخرج. وأما الذي عقله بفنائه أي خارج البيت فالذي يبصر ما يخرج منه بعد أن يتكلم، أي ما يشعر بالخطأ إلا بعد أن تخرج الكلمة. ومنهم من لا عقل له، فحدثت به عبد الرحمن ابن مهدي، هذا يحيى القطان يقول، بعدما رج أو أحمد بن إبراهيم الدورقي نعم، قال فحدثت به عبد الرحمن ابن مهدي بعدما رجعنا من عند يحيى فقال هذه صفتنا، يعني الذي عقله بفنائه، واستحسن الكلام وقال لا ينبغي أن يكون هذا من كلام شعبة لعله سمعه من غيره، وهو حكمة حقا. وتأمل إلى تواضع عبد الرحمن، قال نحن من هؤلاء الذي عقله بفنائه لا يبصر الكلام إلا بعد ما يخرج منه. وأنشدني البغدادي محمد بن عبد الله بن زنجي أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجلي، لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقلي، يا ليت ما كنت قلت لم أقلي. سمعت محمد بن المسيب يقول سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت أبي يقول سمعت الأوزاعي يقول ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه. سمعت محمد بن محمود النسائي يقول سمعت أبا أحمد ابن أبي قديد يقول سمعت العباس ابن عبد العظيم يقول سمعت عارما، فمن هو عارم؟ ها من عارم؟ ها محمد بن الفضل السدوسي مشايخ البخاري. سمعت عارما يقول سمعت خالد بن الحارث يقول السكوت زين للعاقل وستر للجاهل، زين للعاقل وستر للجاهل، أي يستر عن الجاهل الكلام القبيح إذا صمت، لأن الجاهل من تكلم بالقبيح، وللعاقل زين. قال أبو حاتم رضي الله عنه ولو لم يكن في الصمت خصلة تحمد إلا تزين العاقل وتشين الجاهل به. الظاهر أن هذا خطأ، تشين، والصواب وتستر. من عنده تستر؟ هل في نسخة أخرى؟ لأن الكلام السكوت زين للعقل وستر للجاهل، وشين عندنا شين وستر عندكم، إلا تزين العاقل وماذا؟ خليكم معنا لا تطلعوا ولا تنزلوا. طيب، فالظاهر أن التستر بدل تشين، والله أعلم. السكوت زين للعقل وستر القال. قال أبو حاتم: لو لم يكن في الصمت خصلة تحمد إلا تزين العاقل وتستر الجاهل به لكان الواجب على المرء ألا يفارقه الصمت. هكذا كان. أما تشين، من الذي يشين نفسه؟ كأن الصواب تستر. قال أبو حاتم رضي الله عنه: لو لم يكن في الصمت خصلة تحمد إلا تزين العاقل وتستر الجاهل به لكان الواجب على المرء ألا يفارقه الصمت ما وجد إليه سبيلا. ومن أحب السلامة من الآثام فليقل ما يقبل منه وليقل مما يقبل منه، أي يقول ما يقبل ويقلل منه لا يكثر، لأنه لا يجترئ على الكلام الكثير إلا فائق أو مائق. الفائق الذكي البليغ، والمائق الأحمق الغبي. فلا يجترئ على كثرة الكلام إلا فائق أو مائق. وقد ترك جماعة من أهل العلم حديث أقوام أكثر الكلام فيما لا يليق بهم من ذلك، من ذلك ما حدثنا به محمد بن الحسين ابن مكرم أو مكرم بالبصرة، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أمية بن خالد عن سعيد قال: قلت للحكم: ما لك لا تكتب عن زادان؟ قال: كان كثير الكلام. قال أبو حاتم رضي الله عنه: لسان العاقل يكون وراء قلبه، أي لا يخرج شيء منه إلا يمر على القلب، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإذا كان له قال وإلا فلا. والجاهل قبله في طرف لسانه، أي قبله سابق لسانه، ما أتى على لسانه تكلم به، وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. واللسان إذا صلح تبين ذلك على الأعضاء، وإذا فسد فكذلك. أخبرنا محمد ابن عبد الله بن الجنيد، حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله، أنبأنا سفيان عن رجل قال: إني لأكذب الكذبة. كيف ضبطها؟ والظاهر أن الكذبة أي الواحدة، فوزن فعلة هو الذي يأتي للمرة، وأما فعلة فهو للهيئة، جلسة قعدة. فالصحيح كذبة بفتح الكاف ليس كذبة. فإذا أراد المرة يأتي بي على وزن فعلة بالفتح، أكلة شربة قعدة سفرة. وأما إذا كسر فهي تفيد الهيئة، جلسة قعدة، فيقول: جلست جلسة فلان، وجلست جلسة واحدة. هكذا. وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. قال: إني لا أكذب الكذبة فأعرفها في عملي. أنبأنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم ابن إسحاق قال: حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. قال أبو حاتم رضي الله عنه: والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل إلا في الخير. نصح، التوجيه، العلم، الإفادة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أصحابه بذلك، فما دام في بذل الخير والعلم والنصح والتوجيه فهذا مطلوب. والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يقول إلا لمن يقبل، ولا يجيب إذا شوتم، ولا يجازي إذا أسمع. أي أسمع ما يكره، لأن الابتداء بالصمت وإن كان حسنا فإن السكوت عند القبيح أحسن منه. وأنشدني المنتصر ابن بلال ابن المنتصر الأنصاري: الصمت عند القبيح تسمعه صاحب صدق لكل مصطحبي، فآثر الصمت ما استطعت، فقد يؤثر قول الحكيم في الكتب، أي ينقل عنه. لو كان بعض الكلام من ورق لكان جل السكوت من ذهب. أخبرنا بكر بن محمد ابن عبد الوهاب القزاز قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أبو بشر قال: حدثني أبي، حدثنا المبارك بن فضالة عن المغيرة بن مسلم الهجيمي عن أسير بن جابر قال: ما رضعت عنزا قط، ولو قلت لا أرضعها خفت أن يصير بي البلاء إلى أن أرضعها، إن البلاء موكل بالقول. وأنشدني الكريزي: أستر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. وأنبأنا محمد بن المنذر: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة قال: سمعت ابن مسعود يقول: والله الذي لا إله غيره ما شيء قال أحق، صواب أحق، ما شيء أحق بطول سجن من لسان. سند عن ابن مسعود صحيح، أخرجه أيضا بن أبي شيبة وأبو نعيم وغيرهم. والله الذي لا إله غيره، لفظ ابن أبي شيبة: والله الذي لا إله غيره ما في الدنيا شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل يحفظ أحواله من ورود الخلل، من ورود الخلل عليها في الأوقات، وإن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار من الكلام، وإن أبيح له كثرة النطق ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيح له من النطق. أي يجتنب حتى الكلام المباح لئلا يجره إلى حرام إن لم يكن إليه حاجة. وهذا والله مجرب، أن الكلام المباح يجر بعضه بعضا حتى يوقع في الحرام، والسلام لا يعدلها شيء. كما أنبأنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى، حدثنا عبد الله عن سفيان عن نسير بن ذعلوق عن إبراهيم التيمي: أخبرني من صاحب الربيع بن خثيم 20 عاما فلم يسمع منه كلمة تعاب. أنبأنا الجنيدي أحمد بن محمد بن حبيب قال: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله، أنبأنا سفيان عن أبي طعمة عن رجل من الحي مجهول قال: أتيت الربيع بن خثيم بنعي الحسن أو بنعي الحسين، يخبره أن الحسين قتل، وقالوا: اليوم يتكلم مقالة. أي إن كان سيتكلم الربيع يوما فهو اليوم. فتأوه ومد بها صوته ثم قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. والربيع بن حثيم هو من زهاد التابعين وخيارهم. قال صاحبه: صاحبه 20 سنة لم يسمع منه كلمة تعاب. قال بعض أصحاب الإمام أحمد: قال سافرت مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل فكان يكثر الصمت، وإذا تكلم قال: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، ويسكت. وكان ابن المبارك إذا انتهى من مجلس الحديث مباشرة يدخل بيته، فقال له أصحابه: ألا تجلس نتحدث؟ قال: لا، أدخل أجالس الصحابة، أي في الكتب رحمه الله. قال: أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمرو بن حبيب قال حدثنا الأصمعي، وهو ما اسمه؟ ها؟ عبد الملك، عبد الملك ابن قريب، إمام من أئمة اللغة ومشهور بالسنة أيضا والحديث. قال حدثنا الأصمعي قال: بين أنا أطوف بالبادية إذ أنا بأعرابية تمشي وحدها على بعير لها، فقلت: يا أمة الجبار من تطلبين؟ فقالت: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال: فعلمت أنها قد أضلت أصحابها، فقلت لها: كأنك قد أضللت أصحابك. قالت: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فقلت لها: يا هذه من أين أنت؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فعلمت أنها مقدسية. فقلت لها: كيف لا تتكلمين؟ فقالت: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. فقال بعض أصحابي: ينبغي أن تكون هذه من الخوارج، أي هم عندهم تنطع كهذه المرأة. فقالت: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فبينا نحن نماشيها إذ رفعت لنا قباب وخيم، أي قرية بيوت. فقلت فقالت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال: فلم أفطن لقولها. فقلت: ما تقولين؟ فقالت: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. قلت: بمن أصوت وبمن أدعو؟ أي باسم من أنادي، كما قال في الحاشية: حتى يخرج أهل الخيام. فقالت: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فإذا نحن بثلاثة إخوة كاللآلئ. فقالوا: أمنا ورب الكعبة أضللناها منذ ثلاث. فقالت: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فأومات إلى أحدهم فقالت: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فقلت: إنها أمرتهم أن يزودونا فجاءوا بخبز وكعك. فقلت: لا حاجة لنا في ذلك. فقلت للفتية: من هذه منكم؟ قالوا: هذه أمنا، ما تكلمت منذ 40 سنة إلا من كتاب الله تعالى مخافة الكذب. فدنوت منها فقلت: يا أمة الله أوصيني. فقالت: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فعلمت أنها شيعية فانصرفت. تنطع، هذا تنطع وغلو، ما أنزل الله به من سلطان، أن الإنسان ما يتكلم إلا بآيات. هذا من التنطع. أيضا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لهدي الصحابة وهدي السلف، ليس هذا بعدا عن الكذب. وتفرس الأصمعي فيها ليس ببعيد أنها شيعية، هم الذين يتنطعون أهل البدع. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب حفظ اللسان، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. فالواجب على العاقل أن يروض نفسه، أي يمرسها ويدربها على ترك ما أبيح له من النطق. تأمل هذه النصيحة في الختام، درب نفسك وعودها وروضها على ترك الكلام المباح. لماذا؟ لئلا يقع في المزجورات، فيكون حتفه فيما يخرج منه، لأن الكلام إذا أكثر منه أورث صاحبه التلذذ بضد الطاعات. فإذا لم يوفق العبد لاستكمال اللسان فيما يجدي عليه، فيما يجدي عليه نفعه في الآخرة، ومحتمل أنه فيما يجري عليه نفعه في الآخرة وهو أحسن، كان وجود الإمساك عن السوء أولى به. وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه، فأقلل إذا ما قلت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. أنبأنا محمد بن الحسن بن الخليل: حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا المعلى بن زياد قال: قال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة ولست بتارك طلبه. قيل: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. أنبأنا إبراهيم ابن نصر العنبري: حدثنا علي بن الأزهر الرازي، حدثنا إبراهيم بن رستم قال: سمعت خارجي يقول: صحبت عبد الله بن عون 15 سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا، أي كتبت عليه شيئا مما يأثم به. والله أعلم. وهذا فصل جميل ماتع في الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان، وهو نصيحة لنا جميعا أن نحفظ ألسننا إلا من خير، حتى المباحات كما قال ابن حبان يروض الإنسان نفسه على ترك الكلام المباح، لئلا يوقعه الكلام المباح في الكلام المحرم. لأن الإنسان كلما أكثر من الكلام يورث عند صاحبه محبة الكلام ومحبة القيل والقال ويتلذذ به وينسى الطاعات. قال الحسن رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما لا إلا فيما يعنيه. من عد كلامه من عمله، يحسب أن هذا من عمله، يقل كلامه إلا فيما يعنيه. والله تعالى قد قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وظاهر الآية العموم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وابن كثير وجاء عن مجاهد، أن كل قول يتكلم به الإنسان يكتب حتى المباح، ثم يثبت عليه ما يحاسب عليه، وما لا يحاسب عليه لا يؤخذ به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.